زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا تثبت قدم الإسلام إلا على طريق التسليم، ويحاول الشيطان جاهدا أن تزل قدم بعد ثبوتها، فيغير على المسلم بأنواع من الشبهات والتشكيكات، ويستعمل لأجل ذلك أعداء المسلم وأولياءه هو، أي أولياء الشيطان، ليوقعوا هذا المسلم في الحيرة والتيه والضياع بهذه الشبهات وهذه التشكيكات. والإنسان المسلم معرض لفتنتين عظيمتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، ينبغي عليه الحذر منهما وأن يتعرف على سبيل مواجهة هاتين الفتنتين اللتين ابتلي بهما المنافقون. وقد جمع الله ذكر الفتنتين في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فأما الاستمتاع بالخلاق فهو فتنة الشهوات، وقوله وخضتم كالذي خاضوا فتنة الشبهات. وهكذا يجب على المسلم أن يدور مع الحق حيثما دار، وأن يحذر شهوته، وأن يتقي الشبهة. وهذه الشبهات كثيرة متعددة، مرجعها في العلاج إلى العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الشبهات يجب أن تكتم ولا تنشر، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في التخلص من آثارها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق، هكذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جاءت زمر الباطل زمرا زمرة، فكيف تتم مواجهتها؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتقوى الله مجلبة للفرقان الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل. وكذلك فإن من سبل مواجهة الشبهات عدم الاسترسال معها وانقياد النفس، بل تطرد طردا، والتحصين بالعلم والإيمان والبعد عن سماع الشبهات ومخالطة أهلها يقي العبد من هذا الزيغ، فإنه زيغ عظيم. وهذه الشبهات أيها الإخوة والتشكيكات، منها ما يتعلق بالله تعالى مما يريده الشيطان وأولياؤه على الإنسان المسلم ومنها ما يتعلق بأركان الإيمان الأخرى كالرسل والكتب والملائكة والقضاء والقدر والبعث بعد الموت، ومنها ما يتعلق بأمور هي من اعتقاد المسلم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الذين يثيرون الشبهات حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بنصوص من الوحي، فيأتي أولياء الشيطان يريدون أن يقولوا إن هنالك تضارباً في نصوص الوحي وإن بعضها يناقض بعضاً، فقد قال في الآية الفلانية كذا وقال في الآية الفلانية كذا، وهذا الحديث يعارض هذا الحديث وهذه الآية تعارض هذا الحديث ونحو ذلك. ومنها ما هو محاولات للإقناع بالعقائد الفاسدة كما يفعله النصارى في إثارة الشبهات، ويقولون إن عيسى روح من الله يعني جزء منه، وهذا باطل واضح، فإن السماوات والأرض من الله والنعم كلها من الله، فهل هي جزء منه؟ فإذا من لا يعرف الفرق بين من التي تكون للتبعيض ومن التي تكون لبيان مصدر الشيء وأن هذه النعم من الله لا من غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الذي لا يعرف الفرق بين حرف الجر هذا في هذه الحالة وفي تلك ربما تروج عليه الشبهة ويقول في نفسه إن النصارى عندهم شيء في هذا. فإذا ما هي الأصول العامة التي تدور عليها المواجهة والمعركة بين المسلم وبين هذه الشبهات والتشكيكات؟ هنالك قواعد عامة يجب على المسلم الانتباه إليها في غمرة التشكيكات والشبهات التي تدور في هذا الوقت، وخصوصاً في عصر الانفتاح والعولمة والقنوات الفضائية والمجلات، بحيث يسمع الكبير والصغير والذكر والأنثى والمثقف والعامي والعالم والجاهل، يسمعون جميعاً تلك الشبهات التي تثار في هذه الوسائل التي تصل إلى الناس في قعر بيوتهم في مكاتبهم في منازلهم، يقرؤونها ويسمعونها يطلعون عليها، فلا بد أن تكون هنالك قواعد عامة وضوابط في الرد على هذه الشبهات حتى يحتكم إليها المسلم. وهنالك عدد كبير من الشبهات مرجع الرد عليها إلى مبدأ طاعة الله ورسوله، فإذا تقرر هذا المبدأ سهل الرد، وقد قال سبحانه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه أن الإيمان لا يحصل حتى يتم التحكيم لله ورسوله في كل القضايا التي نختلف فيها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، وجعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من الله للذين يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يمكن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم من جراء مخالفته. وجعل الإمام أحمد يكررها وجعل يتلو: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجعل الله عز وجل من أخص صفات المؤمنين طاعة الله ورسوله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى دليل محبته طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كتاب الله وسنته لنحتكم إليها، فالذين يحتكمون إلى مصادر أخرى يضلون. بل إن ابن عباس رفض أن يكون كلام أبي بكر وعمر حج على الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة حج على كل أحد. ولذلك قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فقد يسألك بعض الناس مثلا عن شبهات: لماذا نرجم الجمرات بالحصى ونرجم حجارة بحجارة؟ ولماذا نطوف حول الحجارة وهي بنية الكعبة؟ فبماذا ستجيب؟ طاعة الله ورسوله. طاعة الله ورسوله، نحن نفعل لأننا عباد مأمورون. بعض الشبهات لا جواب لها إلا هذا، لا جواب لها إلا أننا قوم نستسلم لما جاء عن الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لماذا صلاة الظهر أربعا؟ لماذا تكون صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين؟ مهما حاولت أن تفسر ذلك بأمور يقبلها العقل من جهة الأعداد ومناسبة الأعداد لأوقات الليل والنهار، فلن تستطيع أن تأتي بشيء إلا هذا فقط: تسليم لأمر الله ورسوله. لماذا كانت الزكاة 2.5% وليست 3%؟ ولا 1%، ولا 1.5%، ولا 2%، ولا 5%؟ لماذا؟ تسليم. ليس هنالك جواب إلا أننا نسلم لأمر الله ورسوله. وبعض القضايا كذلك في علم الميراث قد تستطيع أن تأتي بجواب فتقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر هو الذي ينفق وهو الذي يدفع المهر، هو المكلف شرعا بالقيام على أهله، أما المرأة فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها بل هو الذي ينفق عليها، فإنفاقه أكثر من إنفاقها. ربما تكون مكلفة بالإنفاق على الوالدين إذا كبر واحتاج وهي قادرة على النفقة تنفق، لكن مجالات إنفاق الرجل أكبر، ومجالات تكليف الرجل بالإنفاق ووجوب الإنفاق عليه أكبر، ولذلك جعل له هذا. لكن لو قيل لك: لماذا كان حظ الزوجة الثمن عند وجود الأولاد وليس السبع ولا التسع مثلا؟ فبماذا ستجيب؟ أيها الإخوة، هنالك أحكام كثيرة جدا لا يمكن تعليلها إلا بأننا نستسلم لأمر الله ورسوله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لماذا كان يقول الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لماذا كانوا يقولون: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك؟ لماذا كانوا يقولون: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، واخذ من حيث أخذوا؟ هذا للعلماء وطلبة العلم، والعامي يقلد لحاجته وضرورته. لماذا كانت الحجة دائما الكتاب والسنة؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بعض الناس اليوم يريدون هدم السنة ويقولون السنة دخلها تحريفات وأحاديث موضوعة، ماذا تقصدون؟ في النهاية نتيجة الكلام قالوا على القرآن فقط. نقول لقد قيض الله للسنة جهابذة نخلوا الأحاديث حرفا حرفا وبينوا حكم الوضاعين وما وضعوه والأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة، وتفننوا في ذلك ورتبوا وبوبوا وألفوا وصنفوا، وجمعت الأحاديث الصحيحة وجمعت الأحاديث الضعيفة والموضوعة ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا الجهد العظيم من رجال الجرح والتعديل وعلماء الحديث في هذه الأمة ترمى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف سنتمكن من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا سنرمي بسنته؟ فكيف سنطيعه وطاعته واجبة علينا؟ وما هو تطبيق قوله تعالى وأطيعوا الرسول إذا كنا سننسف السنة؟ وبعضهم يعمد إلى نسفها من باب آخر فيقولون لا نأخذ إلا بالحديث المتواتر، لا نأخذ بالحديث الأحاد، ما رواه الثقة عن الثقة لا يأخذون به، يشككون ويطعنون في ذلك. أفليس خبر الثقة حجة؟ وهؤلاء العلماء قد درسوا هذه الأسانيد التي فيها أخبار هؤلاء الثقات وبينوا إذا كان وقع فيها وهم، إذا كان قد وقع فيها شيء من الخطأ بينوه. فأي مصيبة أعظم من أن تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ليست بحديث متواتر؟ وكم يا ترى عدد الأحاديث المتواترة في السنة؟ قليل جدا بالنسبة إلى بقية السنة. بعض الشبهات أيها الإخوة ترجع إلى فهم مسألة عدالة الصحابة، والذين يشككون في بعض الصحابة ويطعنون فيهم كثر، فيطعنون في عدد من هؤلاء الكرام الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما أتوا بالقصص ومهما عرضوا من الأشياء يبقى عندك يا أيها المسلم قواعد ثابتة وأصول راسخة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، الرحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان الله رضي عنهم فهل أنت لا ترضى عنهم؟ إذا كان الله تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فإذا تاب الله عليهم فهل نثرب ونعيب ونسب ونشتم أحدا منهم؟ وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، من قلة التورع والاحتياط لا يبالون. فإذا كان هؤلاء خير القرون فكيف نسكت عن الطعن فيهم؟ وهذه قنوات أهل البدعة تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء. وبعض هذه الشبهات تعود إلى فهم مسألة الناسخ والمنسوخ، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهو سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء، يثبت ما يشاء ويرفع ما يشاء، وأحياناً ينسخ اللفظ والحكمة فتزول الآية بالكلية من القرآن بل تمحى من صدور الصحابة، وأحيانا ينسخ التلاوة ويبقي الحكمة، وأحيانا ينسخ الحكمة ويبقي التلاوة. ف فمما نسخت تلاوته وحكمه وكان آية في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، كانت هذه آية تتلى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، نسخت بأي شيء؟ بخمس معلومات، لكن هذه الخمس المعلومات ليست في القرآن أيضا من جهة اللفظ، لكنها في الشريعة من جهة الحكم جاءت الأحاديث بها، ونسخت أحكام وبقيت التلاوة. وأخبرنا سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين، وكان من قبل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإيكم منكم مئة يغلب ألفا، ولا يجوز لمئة أن ينسحبوا من المعركة وأمامهم ألف من الكفار. ثم أنزل الله التخفيف، لقد كان فيما يتلى من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني المحصن والمحصنة، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لقد نسخت هذه الآية لفظا لكنها بقيت حكما وطبقت بالسنة النبوية. فلو أورد عليك إنسان شبهة في أن نكاح المتعة جائز بنص القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فترد بأمور عدة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى كان قد أباح نكاح المتعة ثم نسخه، وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستقر الأمر عليه وحرم نكاح المتعة إلى يوم الدين، والأحاديث في ذلك كثيرة. والذي لا يفهم موضوع الناسخ والمنسوخ يزيغ، تعرض عليه الشبهة ولا يستطيع الرد. وأنت ترى أيها الأخ المسلم أن عامة هذا يعود إلى العلم، وأنه لا بد أن يكون عندنا قاعدة علمية قوية للصمود أمام هذه الشبهات والتشكيكات التي يريدها الشيطان وأعوانه صباح مساء في شتى المجالات المرئية والمسموعة. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك إيمانا راسخا وقلبا صادقا وعلما نافعا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، تبقى قضية الطاعة والتسليم هي المحور الذي ندور عليه. الطاعة والتسليم هي الحبل الشديد والأمر الرشيد والركن القوي في مواجهة هذه الشبهات. وقد تخطر في بال الإنسان شبهة يريدها الشيطان أو أحد أعوانه، يقرأها يسمعها، فلا بد من شيء يلوذ به، وهذا الشيء هو النص، النص من الكتاب والسنة، فهو يأخذ به على الرأس والعين، يقبله ولا يرفضه. لما تكلم أحد العلماء في مجلس هارون الرشيد بحديث احتج آدم وموسى في قضية معصية آدم وما أورده عليه موسى في إخراجه ونفسه من الجنة وكيف أجاب آدم، قال أحد من في قلبه زيغ في المجلس: كيف احتج آدم وموسى وبينهما ما بينهما، بينهما آلاف السنين، متى لقي حتى يتناقش معه ويتحاور؟ فنزل هارون الرشيد رحمه الله وقد رأى ما في لسان هذا من الزيغ، وقال يحدثك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له أين لقيه، يحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعترض، ولا زال يعنفه ويوبخه حتى أشفق الحاضرون حتى سكت عنه. أشياء كثيرة جدا، لو قلنا هذا الذي يحترق جسده ويصبح رمادا، أو تأكله السباع ويتفرق في أمعائها، أو تتخطفه الطير ويتفرق في حويصلاتها، كيف يتم إقعاده في القبر؟ كيف يتم سؤاله في القبر؟ لو كان من أهل الشقاء كيف يضيق عليه صدره حتى تختلف أضلاعه، والأضلاع قد صارت في أمعاء السباع؟ وكيف يغوص في الأرض إذا ضرب بالمرزبة والجسد قد صار رماداً؟ كيف يوسع له قبره ويملأ عليه خضراً وينور إذا كان من أهل السعادة وقد أكلته الأسماك لما غرق في البحر؟ وأي قبر هذا؟ فالجواب دائماً مفزع المسلم: إن الله على كل شيء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فيجمعه الله سبحانه وتعالى ويعيده ويجعل له قبراً ينعمه فيه أو يعذبه فيه. أليس الذي خلقه من العدم بقادر على أن يخلق له قبراً وأن يجمع جسده وأن يوقع عليه العذاب أو النعيم؟ ما معنى إن الله على كل شيء قدير إذا كنا سنشك مثل هذه الشكوك؟ أيها الإخوة، إن المؤمن لا تلين له قناة ولا ينثني أمام مثل هذه الرياح، رياح الشبهات، ولو أورد عليه ما أورد يقول: نسلم ونستسلم، نتبع ونسمع ونطيع، والله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يجمع آدم وموسى بعد الموت، كما أنه قادر أن يجمعهما قبل الموت سبحانه وتعالى. ألم يري نبينا صلى الله عليه وسلم الجنة والنار رؤيا عين في أثناء صلاة الكسوف؟ أراه الجنة والنار، وأراه ناس في النار يعذبون وما بعد دخلوها، وما دخلوها بعد، وأراه إياهم يعذبون. أراه عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، أول من أدخل الشرك على العرب الذين كانوا على دين إسماعيل، على دين التوحيد وملة إبراهيم. أراه إياه يجر أمعاءه في النار، وأراه المرأة السوداء الطويلة تعذب في النار، وهي التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأراه أخا بني دعدع سارق الحجيج الذي معه هذه العصا المعكوفة، فيجعلها تعلق بمتاع الحاج فيذهب به، فإن فطن له قال: تعلق بمحجني، آسف، وإن لم يفطن له ذهب به. وأراه وأراه سبحانه وتعالى ناس ما دخلوا النار، النار لم تفتح بعد لمن سيدخلها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقيل ادخلوا أبواب جهنم، هذا في آخر الزمان، فكيف أراه إياهم فيها؟ نقول: الله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام خرج على أصحابه وفي يده كتابان، كتابان، واحد بيده اليمنى واحد بيده الشمال، يقول: هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة، وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار. كيف وسع الكتابان وهما محمولان باليد الأسماء، ومعروف أن الأعداد هائلة جداً، لو كتبت في كتاب ما أطاق الرجال حمله. وأين ذهب الكتابان ومن أين أتيا؟ لا مجال للعقل في هذا. إيمان الله على كل شيء قدير، والله تعالى جمع بين نبيه وبين أنبيائه في رحلة الإسراء والمعراج، وصلى بهم في المسجد الأقصى إماما، ورتبوا له في السماوات، ولقيهم مرة أخرى عند عروجه. كيف؟ كيف؟ أليس في قبورهم؟ الله على كل شيء قدير. وهكذا تبقى العقيدة الصحيحة هي التي تنجي المسلم دائما. لو قيل لك فلان يعلم الغيب، لقد جربناه وأخبر بأشياء ووجدناها صحيحة قد تحققت فعلا، هل هذا يزلزلك؟ أبدا، لأنك توقن أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذه الأخبار التي قالها بعض الكهان أو بعض العرافين وأصابوا، كيف نقول؟ قد تكون توقعات، قد تكون نتيجة فراسة، قد تكون نتيجة دراسة المستقبل كما يسمونه استشراف المستقبل، ويصيب ويخطئ. لكن الناس يذكرون الإصابة ولا يذكرون خطأ العرافين وكذب العرافين. وقد يكون نتيجة تلقي من الجن الذين يسترقون الخبر من السماء، فكثيراً ما يحترق الجن قبل إيصال الخبر، وقد يوصله إلى من تحته حتى ينتهي إلى الكاهن في الأرض فيخلط معه 99 كذبة ثم يخبر الناس، فهذه الواحدة أصابت، فيقول الناس فلان يعلم الغيب، ولا يذكرون أخطاءه وإنما يذكرون الإصابة فقط، ويقولون قال يوم كذا كذا وكذا. أيها الإخوة، إن مثل هذا لا يزلزل المسلم أبدا، ولا يمكن للمسلم أن يتزلزل نتيجة مثل هذه التشكيكات. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. جماع الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة، وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب التصديق به. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا مملوءة بالإيمان بك.